أيها الإخوة الكرام، الخاشعون في الصلاة درجات. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. الخاشعون في الصلاة على درجات خمس. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار. المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والمرتبة الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، فلم يضيع منها شيئا، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه وهو قرير العين به. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب الخشوع في الصلاة أن تزيل ما يشغلك من المكان. فعن أنس رضي الله عنه قال: يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب عائشة رضي الله عنها: أنيطي، أي أزيلي عني هذه التصاوير، فإنها تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. يعني شيء يلفت النظر، شيء يشغل القلب، ينبغي أن تزيله من المكان. فإن لم تستطع فعند ابن القيم ينبغي أن تغمض عينيك. إن دخلت إلى مكان يلفت النظر ويشغل النفس، وقد تتأمل في اللوحات التي على الجدران، وفي طريقة الزخرفة والبنيان، وفي فخامة الأساس، إن رأيت نفسك تسترسل فيما حولك فالأولى أن تغمض عينيك إن لم تستطع أن تزيل الذي أمامك. إذن الشيء الذي تراه في الصلاة إذا شغلك عن الاتصال بالله عز وجل فقد ضعف ثواب الصلاة، وربما لم تحقق من الصلاة ثمرتها. أيها الإخوة الكرام، في المكان الشيء الذي يشغل المصلي إما أن تزيله وإما أن تغمض عينيك كي يتحقق الخشوع في الصلاة. مما يضاف إلى ذلك ومن الإسقاطات التي يمكن أن تكون في هذا الزمان أن تصلي في غرفة الجلوس والأهل يتحدثون ويتناقشون ويتخاصمون، أن تصلي والمذياع مفتوح والأخبار تذاع، أن تصلي في دكانك وموظفو المحل يتناقشون مع الزبائن بالأسعار، أنت معهم ولست مع الله عز وجل. فإذا صليت في مكان عام، في مكان في حديث، في مكان في مناقشة، في مكان في أخبار مهمة، أنت مع الأخبار قطعا ولست مع الله عز وجل. فينبغي أن تبتعد عن مكان يشغلك عن الله عز وجل. أول سبب من إزالة العقبات أمام الخشوع أن تبتعد عن مكان فيه ما يلفت النظر، فيه ما يشغل القلب، أو فيه أصوات وحركات وسكنات قد تكون معها ولست مع الله عز وجل. إذا كنت في بيتك ادخل إلى غرفة ليس فيها أحد وصلي، أما أن تصلي في غرفة الجلوس لأنها دافئة والأهل يتحدثون ويتناقشون وأنت معهم في حديثهم، لكنك تؤدي حركات وسكنات قد لا معنى لها. أيها الإخوة الكرام، أيضا ينبغي أن نتجنب الصلاة في أماكن الحر الشديد والبرد الشديد، فالجسم حينما يكون مرضوضا بحر شديد أو ببرد شديد قلما يستطيع صاحبه أن يقبل على الله عز وجل. فتوفير المكان الدافئ في الشتاء والمكان المعتدل في الصيف هذا أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة. من هذا المنطلق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في صلاة الظهر بالصيف لأجل هذا، إن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور. ويفعل العبد هذه العبادة بتكره وتضجر، فمن حكمة الشارع أنه أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. أيضا لو تركنا المكان وما فيه من تصاوير ومن زخارف ومن ضوضاء ومن حديث ومن حركات ومن سكنات وما فيه من برد أو حر، لو أتينا إلى الثوب، الصلاة في ثوب مزركش فخم جدا قد يشغل الإنسان عن صلاته. هذا للرجال وللنساء، والنساء أولى من الرجال في هذا، يعني المبالغة في العناية بالثياب وأنت تصلي قد لا تتم الركوع والسجود حفاظا على سلامة الثوب، فينبغي أن تصلي وأنت مرتاح. مما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بهذه الخميصة فإنها شغلتني، اذهبوا بهذه الخميصة فإنها شغلتني، وهو بهذا يعلمنا ألا تنشغل لا بالمكان ولا بالثوب عن الاتصال بالله عز وجل. أيها الإخوة، ومن دفع أسباب عدم الخشوع في الصلاة أن لا يصلي المصلي وبحضرته طعام يشتهيه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الإمام مسلم لا صلاة بحضرة الطعام. إذا وضع الطعام وحضر بين يدي المصلي أو قدم له بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه، وقام يصلي ونفسه متعلقة به، بل إنه عليه أن يأكل أولا ثم يصلي ثانيا. فإذا قرب العشاء وحضرت الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام فابدأوا به قبل أن تصلوا. وفي رواية أخرى إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، من أجل أن تصلي وأنت خالي القلب. يحمل على هذا جاءتك رسالة مهمة افتحها وقرأها ثم صلي، تنتظر فيها حوالي، يا ترى أرسل الحوالة أم لم يرسل؟ اشتريت آلة تحتاج إلى أن تفهم بعض دقائقها، افتح الآلة واختم دقائقها ثم صلي، لا تدع شيئا يشغلك عن الصلاة. أيها الإخوة الكرام، أن لا يصلي المصلي وهو حاقن أو حاقد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن، والحاقن الذي حبس بوله، فضلا عن أن هذا مضر صحيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المصلي وهو حاقد، والحاقد الذي حبس غائطه، لا حاقن ولا حاقد. أفرغ مثانتك وأفرغ أمعاءك واسترح ثم صلي. هناك من يريد أن يصلي من دون أن يتوضأ وضوء جديدا، فيصلي وهو حاقد، ويصلي وهو حاقد، وفي هذا نهي شديد، لأنك مشغول بإفراغ المثانة والمستقيم عن الصلاة. قال بعض العلماء: من حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاته من صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح الجامع أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. بل إنه إذا حصل له ذلك شعر بحاجة إلى الخلاء أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته لقضاء حاجته، ثم يتطهر ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. أيضا من أسباب دفع موانع الخشوع في الصلاة أن لا يصلي المصلي وقد غلبه النعاس. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول، أي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، رواه البخاري. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، رواه البخاري. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن لا يصلي خلف متحدث، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، وهو في صحيح الجامع، لأن المتحدث يلهي بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهي. لكن موضوع النائم في عليه قول، لو أن النائم نوما طبيعيا وهو متستر تستر كامل لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل والسيدة عائشة نائمة. أما إذا كان هذا النائم ليس منضبطا في نومه وقد تنكشف عورته في أثناء النوم وقد فالأولى ألا تصلي وهو أمامك لئلا تنشغل به وبحركاته وبحديثه أثناء نومه. أما المتحدث فإنك تنشغل بحديثه عن الاتصال بالله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أعيد عليكم مرارا أنني أعظ نفسي وأعظكم في وقت واحد، وأنني أيضا معني بالخطاب، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منا جميعا ألا نستمر على خطأ. يعني ليس العار أن تخطئ ولكن العار أن تبقى مخطئا، وليس العار أن تجهل ولكن العار أن تبقى جاهلا. كره بعض العلماء الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته، جاء هذا في فتح الباري. قال: فإذا أمن ذلك فلا تكره الصلاة خلف النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما تروي السيدة عائشة: وأنا راقدة معترضة على فراشه، هذا ورد في صحيح البخاري. ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الانشغال بشيء فيها كتسوية الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. الحركات الكثيرة في الصلاة، أن تسوي الحصى، أن تسوي مكان السجود، أن تصلح من ثوبك، أن تنفض شيئا عنه، أن تمسح جبينك، كثرة الحركات في الصلاة تبعد الإنسان عن الخشوع فيها. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام البخاري: إن في الصلاة لشغلة. المصلي مشغول باتصاله بالله عز وجل، فإن كان يؤدي حركات وسكنات لا معنى لها عنده، وإن كان يقرأ قراءات لا يفهمها أو لا يعنى بمعانيها، تصبح الصلاة عبئا. إذا لا بد من أن يتشاغل بشيء آخر. ومن أسباب الخشوع بالصلاة عدم التشويش بالقراءة على الآخرين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. وهذا يحصل، المصلون يؤدون صلاة السنة، يأتي رجل ويصلي إماما ويرفع صوته حتى يسمع كل من في المسجد بقراءته وحروفه وتجويده وبراعته في القراءة، فشوش على كل المصلين. ينبغي ألا تؤذي أحدا وأنت تصلي. إن كنت تصلي إماما في مسجد، والثواب الذي يتوقعه الناس جميعا من صلاة الجماعة هو في الجماعة الأولى، أما أن تقام عشرات الجماعات في المسجد كل ما صلى إنسان وراء أربع خمس أشخاص صلوا صلاة جهرية وشوشوا على الحاضرين وعلى دروس العلم وعلى من يصلي سنة وعلى من يقرأ قرآنا، فهذا فيه أذى للمسلمين. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ورد هذا في صحيح الجامع، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لو لم يصلي أحد في المسجد وبعد صلاة الفجر جلس بعض المصلين لتلاوة القرآن، لا ينبغي أن تقرأ أنت وحدك بصوت عال وتشوش على الحاضرين قراءتهم بالقرآن. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيها الإخوة ترك الالتفات في الصلاة، فلا يزال الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود. أيها الإخوة الكرام، الالتفات في الصلاة قسمان: التفات القلب إلى غير الله والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيها الإخوة، الالتفات في الصلاة منهي عنه برأسك، منهي عنه بقلبك، وكلاهما منهي عنه. يقول بعض العلماء: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه وغافل، مصليان يصليان في مكان واحد وفي مسجد واحد، بين صلاة الأول وصلاة الثاني كما بين السماء والأرض، لأن الأول مقبل على الله عز وجل والثاني ملتفت إلى سوى الله عز وجل. لكن أيها الإخوة، هناك التفات مشروع سنه لنا النبي: لو أن الإبن اقترب من المدفأة حتى كاد يحترق، ينبغي أن تلتفت، ينبغي أن ترفع صوتك، ينبغي للمرأة أن تصفق، ينبغي أن تقوم بحركة كي تنقذ هذا الطفل من الوقوع في نار المدفأة. هناك حالات ضرورية يقدرها الله عز وجل، حينما ترى أن خطرا سيقع على أحد أولادك أو على والدتك أو على زوجتك وأنت في الصلاة، ينبغي أن تلتفت، وينبغي أن تفعل إشارة ما كي تشير إلى هذا الخطر، أو أن ترفع صوتك. أحيانا تصلي وحدك في الغرفة وفيها ابن صغير كاد يقع من النافذة، ترفع صوتك بالقرآن حتى تنتبه الأم وتأتي فتأخذ الصبي من النافذة المفتوحة. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم رفع البصر إلى السماء، فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، وما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، هذا يتنافى مع الخشوع. وفي حديث ثالث: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وينبغي أيضا أن يجاهد الإنسان نفسه في مدافعة التثاؤب في الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. شيء آخر يتنافى مع الخشوع في الصلاة: ترك السدل في الصلاة، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه لو كان البرد شديدا، فلف رأسه كله وغطى فمه وقرأ، القراءة ليست واضحة، هذا مما ينقص من أجر الصلاة. نهى عن أن يسدل المرء في الصلاة، أن يرتدي ثوبا بلا أكمام، يضع شيء، فهذا الشيء يحتاج إلى متابعة. هناك بعض الأزياء في بلاد إسلامية ثوب يلقى على الجسم يحتاج في كل دقيقة إلى تعديل، أما الثوب المخيط المنضبط هذا مريح في الصلاة، فإنه إنسان يضع عباءته من دون أن يدخل يديه في أكمامها على كتفه في الصلاة، هذه قد تنزاح، قد يحتاج إلى تعديلها من حين إلى آخر. فأي شيء يشغلك عن الصلاة في الصلاة هو منهي عنه. قال بعض الشارحين لهذا الحديث: أن يلتحف بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد، أن يضع الثوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أمامه أو على عضديه فيبقى منشغلا بمعالجته فيخل بالخشوع بالصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ترك التشبه بالبهائم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب السجود السريع، وعن افتراش السبع إذا سجد يضع يديه مع مرفقيه على الأرض كما يجلس السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، له مكان لا يسمح بتغييره في الصلاة، يزاحم الناس عليه، يدفعهم عنه، كل أرض المسجد واحدة في ثواب الصلاة، فهذا الذي يختار مكان ليصلي فيه ولا يسمح لأحد أن يصلي فيه هذا أيضا منهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث في الصلاة: عن نقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإطان البعير. وفي رواية ثانية يقول بعض أصحاب النبي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن من عظم مسألة الخشوع في الصلاة وعلو قدرها عند العلماء أنهم ناقشوا هذه القضية، في من كثرت الوساوس في صلاته، هل تصح أم عليه الإعادة؟ قال بعض العلماء: فإن قيل ما تقرون في صلاة من عدم خشوع، هل يعتد بها أم لا يعتد؟ الاعتداد بها في الثواب لا يعتد بها في الثواب، إلا بما عقل فيها منها لا يعتد بصلاة لا خشوع لها في الثواب، إلا لما عقل فيها منها وخشع فيه قلب المصلي لربه فقط. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها، إن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها بعضهم ولم يوجبها بعضهم الآخر. اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته أوجبها بعض العلماء ولم يوجبها بعض العلماء الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. وفي حديث آخر ذكرته قبل قليل: إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وابن عباس حينما يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أيها الإخوة، إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها، إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها. أما إذا غلب عدم الخشوع ومن عادتك أن تخشع في الصلاة، ينبغي أن تعيدها. من عادتك أن تخشع في الصلاة وفي صلاة واحدة غلب عدم الخشوع، فالأولى أن تعيدها. أيها الإخوة الكرام، الخاشعون في الصلاة درجات، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. الخاشعون في الصلاة على درجات خمس. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار. المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والمرتبة الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، فلم يضيع منها شيئا، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه وهو قرير العين به. القسم الأول: الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها معاقب. والقسم الثاني من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فهو محاسب. والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب إلى ربه. آخر واحد قال لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، انطبق عليه جزء من قول النبي أرحنا بها يا بلال. أيها الإخوة الكرام، هذا موضوع بالغ الأهمية. الصلاة عماد الدين. مرة ثانية، الصلاة نور. أنت بالصلاة تملك رؤية صحيحة، والصلاة طهور. أنت بالصلاة لا تحقد ولا تكذب ولا تغش. إن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر نهيا ذاتيا. الصلاة نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ترى الحق حقا فتتبعه، وترى الباطل باطلا فتجتنبه. يصعب أن يرتكب المصلي خطأ فاحشا لأن معه نور من الله عز وجل. والصلاة طهور. كل أدران النفس، كل مثالب النفس أنت بعيد عنها لأن الله طهرك منها، لأن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة حبور. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان يستمتع بمخلوقات الله عز وجل لأن الله أودع فيها مسحة من جمال، فكيف إذا اتصل بخالق الجمال وبأصل الجمال؟ هذا الذي نقوله دائما أيها الإخوة، العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فالسلوك هو الأصل في الدين، والعلم هو السبب، والجمال هو الثمرة. لذلك كما قال بعض العلماء في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري. إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. يؤكد هذا الكلام قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة في الآخرة. عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها، ذاقوا نموذجا منها، ذاقوا نصيبا منها. فإن لم تقل أنا أسعد الناس في الأرض إلا أن يكون أحد أسقى مني فهناك خلل في الصلاة. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، من تركها تهاونا فقد عصى وقد ارتكب كبيرة، ومن تركها جحودا بفرضيتها فقد كفر. من ترك الصلاة فقد كفر. أيها الإخوة الكرام، هذا المخلوق الضعيف الذي خلق ضعيفا وخلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وخلق